السلام عليكم ورحمة الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا كان النداء العلوي الأول في أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلاحظ هنا أن الله تعالى حينما أمر بالقراءة ربطها باسمه العظيم، اقرأ باسم ربك. إذن هذا العلم الذي يدعو إليه ربنا سبحانه ليس علما ماديا منفلتا من العقال، ليس علما يورث عند الإنسان التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى آياته ورسله، ليس علما يدعو إلى تدمير الحياة البشرية، ليس علما يدعو إلى التلاعب بها كالتلاعب بالجينات مثلا، أو التلاعب بالمعاني الأخلاقية، أو التوسع في قضايا الاستنساخ أو ما أشبه ذلك مما يأتي بمردود عكسي على الإنسان ذاته. ليس علما يدعو إلى اختراع المزيد والمزيد من الأسلحة الذكية والمدمرة التي تقضي على الإنسان وتقضي على الحياة، وربما تحافظ على المباني والمنشآت بينما تقوم بتدمير الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات، ويفترض أن يكون السعي لحمايته وأن يكون الانطلاق لرفاهيته وليس لتدميره والقضاء عليه. اقرأ باسم ربك. إذن العلم المنطلق من الشريعة، العلم المنطلق من الدين، هو علم لمصلحة الإنسان ولحياة الإنسان ولرفاهية الإنسان ربه عز وجل. لقد رأينا الإنسان الذي حصل على العلم بعيدا عن هداية السماء، كيف استطاع على الإنسان أن يصل إلى الفضاء وأن يضع قدميه على القمر دون أن يستطيع أن يعرف طريقه إلى الأرض، وكيف أن هذا الإنسان أصبح يفر من ذاته، وأصبحت أعلى نسبة للانتحار والدمار والكآبة والبؤس توجد في أكثر بلاد العالم تقدما ورفاهية ورقية في المستوى الاقتصادي والمادي ودخل الفرد. فحينما يرتبط العلم بالله سبحانه وتعالى يكون علما نافعا للإنسان، سواء في أموره الدنيوية ومصالحه العاجلة، أو في ربط قلبه بربه عز وجل، بحيث أن هذا العلم ليس تمردا على الله كما تعتقد كثير من النظريات أو الأساطير اليونانية التي تعتبر أن الإله كما يزعمون قد خزن العلم وحرم الناس منه، وأن الناس بالقوة استطاعوا أن يكسروا هذه الخزائن ويحصلوا على العلم، فكأن حصولهم على العلم تمرد على إرادة الرب. بينما في شريعة الإسلام وعقيدة الإسلام النقيض تماما، العلم هو أمر الله عز وجل، وربنا سبحانه هو الذي يأمر الإنسان بالعلم ويسلطه على هذا الكون ويحثه على استخراج آياته وعبره ونواميسه وقوانينه والانتفاع بها وتوظيفها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. لقد خلق الله الإنسان وهو لا يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يولد جاهلا، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فالإنسان يولد لا يعلم شيئا، ولكنه مزود بآلة اكتشاف العلم، مزود بالعقل، مزود بالسمع، بالبصر، بالحواس التي تستقبل هذا العلم، تستقبل العلم الرباني الممثل في الوحي، وهذه أحد بل أهم مصادر المعرفة عن طريق الوحي. فإن الإنسان غير قادر بعقله على أن يعرف كل الأشياء. نعم العقل قد يهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يهدي إلى معرفة تفاصيل الألوهية وصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وحقه على عباده، وفضلا عن عبادة الله والأشياء الواجبة عليه من صلاة وصوم وزكاة وحج وعبادات وغيرها. إذن من مصادر المعرفة أن يتلقى العقل عن طريق الوحي، والوحي جعل الله تعالى من الأدلة والحقائق ما يثبت للإنسان العاقل صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أيضا العقل يستقبل الأشياء المتعلقة بالكون من خلال الحواس الموجودة عنده، ويستفيد منها ويوظفها بطريقة صحيحة، فضلا عن التفكير والنظر والتحليل والتجارب والخبرات التي يحصل عليها. الله تعالى خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم جعل له السمع والأبصار والأفئدة لعله يشكر، ولهذا قال الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ويعيد الأمر مرة أخرى، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا كرر الأمر بالقراءة مرة أخرى وفي السياق ذاته وفي اللحظة ذاتها لأهداف ومقاصد سامية وعظيمة جدا؟ أولا لأن لا يظن أحد أن القراءة هي عبارة عن مرحلة وتنتهي. فنحن نجد أنه حتى أولئك المتعلمون أو المثقفون أو الفقهاء والعلماء في كثير من الأحيان يرون أنهم وصلوا إلى مستوى معين من العلم والقراءة ثم يتوقفون بعد ذلك، بينما العلم يتجدد باستمرار والمرء محتاج إلى تحديث معلوماته وإضافة الجديد إليها يوما بعد يوم. فكل يوم تطلع معلومات جديدة وتؤلف كتب جديدة وتخرج مخطوطات ويكون هناك نظريات واحتمالات وأفكار تحتاج إلى أن يطلع الناس عليها وأن يدرسوها ويصبروها ويخبروها ويعرفوا حقها من باطلها وغثها من ثمينها وصحيحها من خطأها. بمعنى أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة عند الإنسان، أن الإنسان وصل إلى مستوى معين. وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلم عبادة، بل هو من أعظم العبادات، حتى يقول الإمام مالك رحمه الله يقول طلب العلم أفضل من نوافل العبادة لمن صحت نيته. إذن تعلم حتى يأتيك اليقين. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سبك الدموع على قبري، فإن لك علما عشت في الناس سيدا وإن مت قال الناس بالغا في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أستفد يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. إنه يعتبر أن اللحظات التي تمضي عليه دون أن يضيف فيها جديدا إلى نفسه أنها ليست محسوبة من عمره لأنها ضائعة سدى. والإمام أحمد رحمه الله كان ينتقل بين الدروس وهو كبير السن ومعه القلم والورق والكاغذ وأدوات الكتابة من حلقة إلى حلقة ومن مدرسة إلى مدرسة ومن مسجد إلى مسجد، فيقال له هذا على حين ساعتك هذه من كبر السن، فيقول رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. لقد كان الطفل الصغير يتربى في مجالس العلم. سفيان بن عيينة مثلا يقول لما جاء طفل صغير إلى المسجد فرحكوا منه فقال كذلك كنتم من قبل، كيف لو رأيتني وأنا طفل صغير طولي بضعة أشبار ووجهي كالدينار وعقلي كقطعة نار وأنا أتنقل بين حلق العلم كالزهري وعمرو بن دينار، فإذا أتيت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. ويظل هكذا يتعلم ويحصل ويجمع ويكتب وينقح حتى يموت، حتى إن أحدهم قد يموت وهو يتعلم يموت بين الكتب. معروف قصة الجاحظ أنه كان يسمى شهيد الكتب لأنه مات بسبب سقوط الكتب والمكتبة عليه. الإمام مسلم رحمه الله مات بسبب طول البحث في إحدى الليالي وقد ذهل عن نفسه وانشغل بهذه المسائل فأصابه ما أصابه ومات. لقد كانوا يعتبرون أن الانشغال بهذا العلم ليس مرحلة وقتية أو سنا معينا أو فترة خاصة، وإنما هو قضية العمر كلها مع المحبرة إلى المقبرة. أما فكرة أن يكون إنسان تخرج من الجامعة أو حتى أخذ شهادة الدكتوراه وقد يكون بروفيسورا أو ما شاء الله وقد يكون حصل على نظرية معينة ثم يعتبر أن دوره انتهى بعد ذلك فهذا خطأ كبير. ولذلك كرر الله تعالى الأمر بالقراءة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثانيا الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أهمية الضبط والاستذكار، لأن الإنسان لما يقرأ مرة واحدة قد لا يكتفي بذلك وقد لا يستوعب المعلومة فيحتاج إلى أن يكررها مرة أخرى. ولهذا كان بعض الحكماء يقول لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة، فبعض العلوم تحتاج إلى تكرار. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فأحيانا تكرار الملاحظة والقراءة يثبت ويرسخ المعلومات. ثالثا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. الأمر بالتكرار من معانيه أن القراءة الأولى لك والقراءة الثانية للناس، يعني تقرأ المرة الأولى لتتعلم، تقرأ المرة الأولى لتعرف ما هو واجب عليك، تقرأ المرة الأولى ربما لتستمتع مجرد المتعة بالعلوم، هذا مقصد كبير. أما القراءة الثانية فأنت تقرأ للناس، تقرأ لتعلم، تقرأ لترشد، تقرأ لتوجه. المسلم ليس أنانيا همه فقط أن يحصل لنفسه، بل هذه المعلومات التي حصل عليها يحب أن ينشرها وأن يشيعها في الآخرين. ولهذا نجد في القرآن الكريم كثيرا الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إشارة إلى أن هذا العلم الذي حصل عليه الإنسان ينبغي أن يحول إلى وسيلة للتأثير على الآخرين ونشره بينهم وإشاعة روح الإيمان والعلم عندهم. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالمصابيح في الدنيا كلها، لم يتقوقعوا في مدينتهم أو جزيرتهم، بل انظر إلى قبورهم، تجد في تركيا وفي آسيا الوسطى وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين وفي أنحاء العالم كلها تجد هذه القبور قد توزعت وزرعت. نعم كانوا فاتحين، لكن لم يكن فتحهم فقط بالسيف، كان فتحهم بالعلم بالنور بالهداية بالتأثير على الناس. ولذلك هذه الدول التي دانت للإسلام لم تستشعر أنها دول مغلوبة على أمرها، وإنما ذابت شخصياتها وحضاراتها وأجناسها في روح الإسلام. فالأكراد والعرب والبربر والفرس وكل أمم الأرض التي خوطبت بالإسلام وخضعت لحكمه، هذه الأمم شكلت تاريخ الإسلام وآمنت به ودعت إليه وأصبحت جزءا من حضارته، وليس أمة منها إلا ولها دور في القيادة. من الذي ينسى دور الأكراد مثلا ودور نور الدين وصلاح الدين والدولة الأيوبية في حفظ الإسلام وإقامة كيانه وبنيانه؟ من ينسى دور البربر في بلاد المغرب؟ من ينسى دور الفرس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لما له رجال من هؤلاء؟ من ينسى دور العرب بطبيعة الحال الذين هم السابقون؟ إن هذه الأمم تأثرت بالإسلام تلقيا وتعلما وتعليما وقراءة قبل أن تخضع فقط لحكمه بالقوة والسلطان. إذن الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أن الإنسان يقرأ لنفسه أولا ثم يقرأ لغيره ثانيا. إن هذا المعنى العظيم المتمثل هذه السورة التي هي أول ما نزل من القرآن الكريم معنى يجب على المسلم أن لا يتجاوزه دون أن يحاسب نفسه عليه. إلى متى سنظل نعتبر مثل هذه المعاني مجرد تسلية أو مجرد متعة أو أحاديث نقطع بها عناء الطريق أو ننتظر بها أمرا نريده؟ متى تتحول هذه المعاني العظيمة إلى برنامج لحياتنا؟ يتعلم الإنسان يشعر بقداسة القراءة وقداسة العلم، وأن حقا عليه أن يتعلم وحقا عليه أن يعلم، أن يربي طفله الصغير على القراءة حتى منذ نعومة أظفاره. فالطفل الذي يرى أمه تلاعبه والكتاب في حجرها، أو يرى أباه إلى جواره وهو يقرأ، أو يقرأ له بصوت مرتفع، أو يقص عليه، أو يراقبه في القراءة، مثل هذا الطفل سوف يصنع المستقبل. أما إذا ظللنا في جفوة مع الكتاب ومع القراءة ومع العلم فسنظل نتحدث كثيرا كثيرا عن العلم لكن دون أن نحصل منه على شيء أبدا. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قربك من ربك هو بالقراءة. لا تنسى أبدا أن هذه السورة ختمت بقوله سبحانه واسجد واقترب. العلم مرتبط بالإيمان، العلم طريق إلى العبادة، العلم طريق إلى رضوان الله، العلم طريق إلى الجنة. وبغير العلم لن نصنع دنيا ولن نصلح دينا. فأول ما يجب علينا هو أن نتعلم لنقيم دنيانا ونصلح ديننا.